أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: حرف الباء. الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى. كلامنا فعلا في حرف الباء. حرف الباء هو حرف مختص بالاسم وملازم لعمل الجر، يعمل الجر في الاسم. المصنف يذكر له أربعة عشر معنى. المعنى الأول الذي يذكره هو الإلصاق. التفتوا جيدا لهذا المعنى. هذا المعنى هو أصل معاني هذا الحرف كما يتضح بعد ذلك إن شاء الله. هذا الحرف له معان كثيرة كما ذكر المصنف. أصل هذه المعاني هو الإلصاق، وهو لا يفارق هذا الحرف في شيء من موارد استعماله. يعني أينما استعمل حرف الباء فإنه يدل على الإلصاق. الآن إما أن يدل على الإلصاق فقط، وإما أن يدل على الإلصاق وشيء آخر. إذن هو معنى عام موجود في جميع المواضع التي يستعمل فيها حرف الباء. من هذا يظهر كما استظهر بعض الشراح أن هذا المعنى هو المعنى الأصلي الذي وضع له هذا الحرف. واضح؟ يعني استعمال الباء في الإلصاق هو من قبيل الاستعمال الحقيقي، استعمال اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له. ومن أجل ذلك اقتصر سيبويه في كتابه على ذكر هذا المعنى لحرف الباء. سيبويه ماذا قال؟ هناك مقطعان من كلام سيبويه يتحدث فيهما عن هذا المعنى. المقطع الأول يقول: إنما هي، يعني الباء، للإلصاق والاختلاط. البعض نقل عن سيبويه هكذا: للإلزاق. لا، نفس المعنى، الإلزاق أو الإلصاق والاختلاط. جيد، هذا النقل الأول. النقل الثاني: فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله. هذا المقطع الآخر من عبارتي أو من كلام سيبويه: فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله. ما معنى ذلك؟ يعني ما ذكر لهذا الحرف عليكم السلام ورحمة الله. من معانٍ فإن هذه المعاني تحمل هذا المعنى أيضا، تحمل هذا المعنى أيضا كما ذكرنا قبل قليل. التفتوا، يعني المعاني التي ذكرت لهذا الحرف هي المعاني الأخرى، هي مع أنها معان غير الإلصاق يكون معها الإلصاق، يكون معها الإلصاق. واضح؟ جيد. فمثلا أنا أذكر مثالا واحدا لمعنى آخر معه الإلصاق، وإلا فكل معنى ذكر لهذا الحرف يستفاد معه الإلصاق أيضا. المثال الذي أذكره: كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، قالوا الباء هنا تفيد الاستعانة، الكتابة كانت بالاستعانة بماذا؟ بالقلم، فالقلم آلة الكتابة، كانت هناك استعانة بماذا؟ بالقلم في الكتابة. فهنا باء تفيد ماذا؟ تفيد الاستعانة. ولكن مع ذلك فها هنا يوجد إلصاق أيضا. كيف؟ المعنى هكذا: أنك ألصقت الكتابة بالقلم، ألصقت الكتابة بالقلم. لاحظوا، فيوجد إلصاق أو لا يوجد؟ الكتابة ألصقت بالقلم. واضح إن شاء الله؟ فإذا المعاني الأخرى، ننتهي إلى هذه النتيجة، المعاني الأخرى تصاحب الإلصاق دائما، وفي بعض الأحيان يفارقها الإلصاق. بلي؟ نعم؟ لا، هو هذا بشكل عام الآن في البداية، في البداية هو المصنف ذكر هذا الكلام بتعبير قيلة، تعبير قيلة. التفتوا الآن، أبين إن شاء الله يعني كيف يفارقها الإلصاق. يعني في بعض الأحيان كما ذكرت قبل قليل المعنى المستفاد هو الإلصاق فقط، وفي بعض الأحيان المعنى المستفاد معنى آخر غير الإلصاق ولكن يكون معه الإلصاق. جيد. وعليه فكل المعاني ترجع إلى الإلصاق بهذا البيان الذي ذكرنا، كل المعاني ترجع إلى الإلصاق. جيد. طبعا هذه النقطة وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف، هل كل المعاني ترجع إلى الإلصاق، هل الباء هذا الحرف لا يفارق الإلصاق؟ البعض شكك في ذلك، تنظر في ذلك، قال هذا فيه نظر، لم يوافق على ذلك. ولعل، ولعل من أجل هذا المصنف أورد هذا المعنى بصيغة قيل. قال قيل وهو معنى لا يفارقها. أنت توافق أيها المصنف؟ ما أتى بالعبارة بصيغة جزمية قطعية. لماذا؟ لعله والله العالم من أجل ذلك، من أجل أن بعضا شكك وتنظر في ذلك، يعني لم يوافق على أن كل معنى يصاحبه الإلصاق من المعاني التي ذكرت للباء. لا، يمكن أن يكون عندنا معنى مفارق للإلصاق، يعني لا يكون معه الإلصاق. واضح؟ هذا نذكره في أول الأمر ثم نقول الإلصاق يكون على قسمين: إلصاق حقيقي وإلصاق مجازي. إلصاق حقيقي وإلصاق مجازي، التفتوا جيدا. الإلصاق الحقيقي ما هو ضابطه عند المصنف؟ التفتوا، الآن نتحدث عن رأي المصنف، عن قول المصنف. المصنف يقول أن يتصل العامل بالمجرور نفسه أو بما يقرب منه ويتصل به اتصالا مباشرا. لاحظوا، هذا هو ماذا؟ هذا هو الإلصاق الحقيقي. يعني العامل الفعل مثلا بواسطة حرف الجر اللي هو الباء يصل إلى المجرور نفسه، إلى المجرور نفسه. جيد؟ فالعامل يفضي إلى المجرور نفسه بواسطة حرف الجر، بواسطة الباء. جيد؟ أو بما هو قريب من المجرور ويتصل بالمجرور اتصالا مباشرا، حتى كأنه جزء من المجرور. هذا هو ماذا؟ الإلصاق الحقيقي. لاحظوا معي، فالإلصاق الحقيقي له هذان المعنيان، أو المعنى الواحد المركب من هذين الأمرين: أن يتصل العامل بواسطة الباء بالمجرور نفسه، ومرة يتصل العامل بما يتصل بالمجرور اتصالا مباشرا. بما يقرب من المجرور ويتصل به اتصالا مباشرا. مثال ذلك، تقول أمسكت بزيد. لاحظوا معي، أمسكت بزيد. جيد، هنا أمسكت بزيد، إذا قبضت على شيء من جسمه، مثل أن تقبض على يده، لاحظوا، هذا مثال للأمر الأول. أن يتصل العامل بالمجرور نفسه، أو أن تمسك، التفتوا معي، ما هو متصل بزيد مباشرة بأن كان يحبسه، مثلا يحبس زيد، مثل ماذا؟ مثل الثوب. إذا مسكت بثوب زيد فأنت ماسك بزيد، لاحظوا، وهذا الإلصاق إلصاق حقيقي، إلصاق حقيقي على كلام المصنف، لاحظوا. بعض الشراح أشكل على المصنف، قال له نسلم بأن الأول هو إلصاق حقيقي، وأما الثاني فهو ليس من الإلصاق الحقيقي بل هو من الإلصاق المجازي. ماسك ثوب زيد ليس ماسكا لزيد، أنت لما تمسك بثوب زيد في الحقيقة أنت لم تمسك بزيد، أنت مسكت ثوبه، فبالدقة يوجد فرق بين مسك يد زيد ومسك ثوبه. لما تمسك يد زيد أنت ماسك لزيد، أما لما تمسك ثوب زيد فأنت مسكت شيئا قريبا من زيد مجاورا لزيد، وبسبب هذه المجاورة أسندت الإمساك لزيد، وإلا الإمساك ينبغي أن يكون لثوبه. فبالدقة يوجد فرق بين إمساك زيد وإمساك ثوب زيد. فإذا لا نسلم بما تقوله أيها المصنف في الشق الثاني، في الأمر الثاني. البعض أجاب عن ذلك، التفتوا جيدا، أجاب عن ذلك. بماذا أجاب؟ أجاب بهذا الجواب، قال بأن هذا تدقيق في اللغة العربية، هذا مضايقة في اللغة العربية، واللغة العربية لا تبتني على هذه الدقة، هذه الدقة هي دقة أشبه ما تكون بالدقة العقلية، واللغة العربية لا تبتني على ذلك. لاحظوا، في اللغة العربية ماسك ثوب زيد هو ماسك لزيد، نعم بالدقة التي تفضلتم بها هناك مغايرة، لكن هذه الدقة هل هي معمول بها في اللغة العربية؟ لا، اللغة العربية مبنية على التسامح وعلى التوسعة وليس على المداقة والمضايقة، فهذا الإشكال ليس في محله، هذا الإشكال مردود. جيد جدا. هنا يأتي سؤال، إذا قلت أمسكته فقط من دون ماذا؟ من دون حرف الجر، مرة تقول أمسكت بزيد، مرة تقول أمسكته أمسكته، لاحظوا معي، بدون حرف الجر، بدون حرف الجر. ما الفرق بينهما؟ أمسكت بزيد، هذا إلصاق واضح، الباء تفيد الإلصاق. أما أمسكته من دون الباء، لاحظوا المعنى الذي يستفاد، لاحظوا من الباء وهو الإلصاق، هنا لا يكون متعينا لأن الباء غير موجودة. هنا يوجد احتمالان، احتمال أن يكون المراد هو ما تقدم، أنك مسكت بشيء من 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 منه من جسمه، أو أمسكت بشيء مما يحبسه، هذا احتمال. احتمال آخر أنك منعته من التصرف، أمسكته يعني منعته، منعته أمسكته يعني منعته من التصرف، واضح. وهذان الاحتمالان لا يأتيان في قولك أمسكت بزيد، لماذا؟ لأن الباء موجودة، فالمعنى هو ماذا؟ هو ما تقدم، هذا هو المعنى الأول، وهو هو القسم الأول، وهو المعنى الحقيقي. بعد ذلك ننتقل إلى المعنى المجازي. المعنى المجازي ماذا؟ أن يصل العامل بواسطة حرف الجار اللي هو الباء إلى ما يقرب من المجرور، لكن هذا الذي يقرب من المجرور ليس متصلا به اتصالا مباشرا، حتى نفرق بين الإلصاق الحقيقي والإلصاق المجازي. ما يقرب منه هذا ليس بدرجة القرب في الإلصاق الحقيقي، مثل ماذا؟ مثل التفتوا، أن يكون زيد في مكان وأنت في مكان، لكن المكان الذي أنت فيه هو قريب من ماذا؟ من شيخ عارف، من زيد، فأنت تقول مررت بزيد. ماذا؟ ما المعنى المراد؟ يعني مررت بمكان قريب من زيد. لماذا لم تقل مررت بمكان قريب من زيد؟ لماذا أسندت المرور إلى زيد؟ نقول بسبب ماذا؟ بسبب المجاورة، هناك علاقة، هذا المكان أليس مجاورا لزيد؟ مجاور لزيد، فبدلا من أن أسند المرور إلى المكان إسنادا حقيقيا أسندته إلى زيد إسنادا مجازيا، فأقول مررت بزيد، وفي الواقع أنا لم أمر بزيد، يعني لم التفت ألصق مروري بذات زيد، وإنما ألصقت مروري بماذا؟ بمكان يقرب من زيد. جيد؟ يعني لم ألصق نفسي بزيد في حال المرور، وإنما ألصقت نفسي بمكان يقرب من زيد، ولهذا فهذا التعبير تعبير مجازي. من هذا القبيل قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مروا بهم، مروا بهم يتغامزون، مروا بمكان قريب منهم، في هذه الحال هم يتغامزون، جيد جدا. إذن مثال الإلصاق المجازي هو مررت بزيد، مررت بزيد. هذا المثال هل هو متفق عليه؟ يعني أن الباء فيه للإلصاق؟ لا، للإلصاق المجازي طبعا لا، هذا المثال فيه خلاف. الخلاف حكاه ابن مالك عن الأخفش، حكاه ابن مالك عن الأخفش. المصنف ماذا قال؟ قال وعن الأخفش، عن الأخفش. من الذي حكى عن الأخفش؟ ابن مالك، ابن مالك هو الذي حكى عن الأخفش. ماذا حكى عن الأخفش؟ أن الباء في هذا المثال هي ليست للإلصاق، وإنما هي للاستعلاء، لكن الاستعلاء المجازي طبعا، وليس المراد هنا الاستعلاء الحقيقي. مررت بزيد ليس المراد أن مروري كان فوق زيد، مراد الاستعلاء المجازي. طبعا في كلتا الحالتين، قلنا بالإلصاق أو قلنا بالاستعلاء، فإننا نقصد المجازي منهما، إما الإلصاق المجازي وإما الاستعلاء المجازي. واضح؟ فالأخفش قال ها هنا الباء للاستعلاء وليست للإلصاق. كيف؟ قال مرة يتعدى إلى المجرور في جملة من الموارد بعلى، بعلى، فإذا تعدى بالباء فببركة تلك الموارد نحمل الباء على ماذا؟ على على. نقول الباء ها هنا هي بمعنى على التي تفيد الاستعلاء. مثل ماذا؟ قال مثل قوله، مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. لتمرون، لتمرون عليهم، لاحظوا هذا الفعل مرة، مرة تعدى بماذا؟ تعدى بعلى، صحيح؟ إلى هم، إلى المجرور هم ضمير. فنستفيد من ذلك أن الباء ها هنا هي بمعنى على التي تفيد الاستعلاء. جيد؟ هذا الذي ذكره الأخفش، أو يعني حكاه ابن مالك عن الأخفش، هذا تنظر فيه المصنف لم يرتضه. جيد؟ حاصل النظر ماذا؟ التفتوا جيدا لما ذكره المصنف. المصنف قال في الحقيقة هناك تفصيل ينبغي أن نقف عليه حتى نعرف أن كلام الأخفش صحيح أو ليس بصحيح. طبعا ننتهي إلى نتيجة أنه ليس بصحيح. حاصل هذا التفصيل أن الإلصاق والاستعلاء كل منهما تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا. متى يكون حقيقيا؟ إذا أفضى، إذا أوصل، التفتوا، إذا أوصل الحرف العامل إلى المجرور نفسه كما تقدم. يعني مثال ذلك أمسكت بزيد، لاحظوا أمسكت بزيد، وتارة يكون مجازيا متى يكون مجازيا؟ إذا أوصل الحرف معي العامل إلى ما يقرب من ماذا؟ إلى ما يقرب من المجرور. جيد. وذكر مثالا للإلصاق ومثالا للاستعلاء. طبعا مثال للإلصاق الحقيقي والاستعلاء الحقيقي، ومثال لكل منهما فيما إذا كانا مجازيين. نقرأ إن شاء الله هذين، نقرأ هذه الأمثلة في أثناء تطبيق العبارة. جيد، هذا واضح. وأما التفتوا، إذا استوى الإلصاق والاستعلاء في المجازية، يعني في مورد من الموارد، في مورد من الموارد، في موضع من المواضع، إذا حملنا هذا الموضع على الاستعلاء فالاستعلاء فيه مجازي، وإذا حملنا هذا الموضع على الإلصاق فالإلصاق فيه مجازي لا حقيقي. فإذن هناك استواء مساواة في المجازية، هذا مجازي هذا مجازي. سؤال، هذا الموضع يحمل على أي منهما؟ هل يحمل على الإلصاق المجازي أو على الإلصاق الحقيقي؟ عفوا، أو على الاستعلاء المجازي. واضح. كما في هذا المثال مررت بزيد، هنا الباء إما بمعنى الإلصاق المجازي وإما بمعنى الاستعلاء المجازي. يقول ننظر إلى موارد الاستعمال، مواضع الاستعمال، حتى نجيب عن هذا السؤال نسأل سؤالا آخر، بإجابتنا عن السؤال الآخر نجيب عن هذا السؤال. السؤال الآخر ماذا؟ أيهما الأكثر استعمالا، مرة مع الباء أو مرة مع على؟ يعني أيهما الأكثر وقوعا واستعمالا، الباء تقع في صلة مرة أو على تقع في صلة مرة؟ المصنف يقول الأكثر هو الباء، الباء. نعم، على وقعت في صلة مرة في بعض الموارد، في بعض المواضع، وذكر بعض هذه المواضع، هذا لا كلام فيه، ولكن الأكثر ماذا؟ الأكثر هو وقوع الباء في صلة ماذا؟ في صلة مرة، الباء، وقوع الباء. والمصنف لا يريد أن يقول بأن على لا تقع في صلة مرة، لا، يقول تقع، ولكن الأكثر وقوعا واستعمالا ماذا؟ هو الباء. واضح؟ فنحمل المورد المشكوك على ما هو الأكثر.
الباء بمعنى الإلصاق واستعمال الإنسان، يعني
اي أنا ماذا قلت؟
فقط باء. يعني قلت الباء أكثر من الباء.
أي الباء الباء. أي نعم الباء. الباء تقع في صلة مرة أكثر من وقوع على في صلة مرة. الآن لما نأتي إلى المورد المشكوك، الموضع المشكوك الذي هو محل كلامنا، مررت بزيد، مررت بزيد، لاحظوا معي هنا الباء وقعت، لاحظوا الباء وقعت في صلة مرة، لكن وقع كلام، وقع كلام بأن هذه الباء هل تحمل على تكون بمعنى على، أو تحمل على باء؟ طبعا تكون بمعنى الباء وهو الإلصاق المجازي. نقول موارد الاستعمال، ننظر موارد الاستعمال أكثر، ماذا هو أن تكون الباء في صلة مرة، فنحمل الباء هنا على الإلصاق، على الإلصاق، فتكون ماذا؟ مفيدة للإلصاق المجازي وليس الاستعلاء المجازي. ما أدري واضح إن شاء الله. هذا الخلاف يترتب عليه، التفتوا جيدا، يترتب عليه، أو قبل ذلك، قبل ذلك، قبل ذلك، إذن معي، معي معي، إذن الأكثر استعمالا هو الأولى بأن يخرج الكلام عليه، الأكثر استعمالا هو الأولى أن يتخرج الكلام عليه، والأكثر استعمالا هو المرة مع الباء، مرة مع الباء. فهنا هذا الكلام نلحقه بماذا؟ بالأكثر، فالباء هنا تفيد ماذا؟ تفيد الإلصاق المجازي. إن قلت معي لماذا، لماذا يكون التخريج على ما هو الأكثر استعمالا؟ ما الوجه في ذلك؟ الجواب، الوجه لئلا يلزم التجوز بالوجهين، لئلا يلزم التجوز من وجهين. يعني إذا قلنا بأن الباء هنا للإلصاق يكون عندنا تجوز واحد، مجاز واحد، وإذا قلنا الباء هنا للاستعلاء يكون عندنا مجازان، تجوزان، والمجاز الواحد أولى من المجازين. واضح؟ ما المجاز الأول؟ المجاز الأول استعمال الباء بمعنى على، هذا استعمال مجازي أو لا؟ نعم، ليس استعمالا حقيقيا. قلنا المعنى الموضوع له حرف الباء على ما قيل أو على ما يستفاد، ما هو؟ هو الإلصاق. فاستعمال الباء في الاستعلاء استعمال مجازي، هذا يلزم، يلزم على القول بأن الباء للاستعلاء. اللازم الآخر هو استعمال على في غير الاستعلاء الحقيقي، هذا أيضا مجاز بعد، واضح صحيح؟ نحن قلنا إذا كان إلصاق فهو مجازي، وإذا كان استعلاء فهو مجازي. المجاز الاستعلاء المجازي هو على غير ما وضع له اللفظ، صح؟ أيضا مجاز، فيكون عندنا مجازان، استعمال الباء بمعنى على، واستعمال على في غير الاستعلاء الحقيقي. جيد. أما على قول الجماعة غير الأخفش، إذا قلنا بأن الباء ماذا للإلصاق المجازي، يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا تجوز واحد، مجاز واحد، وهو استعمال الباء للإلصاق المجازي. الأصل ماذا؟ المجاز الحقيقي، هنا استعملت بمعنى الإلصاق المجازي. وما كان يلزم منه المجاز الواحد يكون أولى مما يلزم منه المجازان. جيد جدا. نعم، الآن نطبق، قبل أن نطبق العبارة يبقى عندنا أمر واحد فقط، وهو التفتوا، الأمر الأخير هو أنه يتفرع على هذا الخلاف خلاف آخر، وهو إذا كان عندنا موضع وأردنا أن نقدر حرف جر في هذا الموضع وترددنا بأننا نقدر ماذا؟ نقدر الباء أو على، وكان هذا المورد فيه فعل مرة، الآن كلامنا كله على ما هو الظاهر، على ما هو المذكور، لكن إذا الحرف لم يكن مذكورا وإنما كان مقدرا وعندنا الفعل مرة أو مشتقات هذا الفعل وأردنا أن نقدر، نقدر ماذا؟ الباء أو على، هذا يتفرع على هذا الذي ذكرناه. إذا قلنا الأكثر استعمالا هو الباء فها هنا نقدر الباء، وإلا فلا نقدر الباء وإنما نقدر على. الآن نقرأ العبارة. قال المصنف: حرف الباء، الباء المفردة، حرف جر لأربعة عشر معنى، يعني حرف مختص بالاسم وملازم لعمل الجر وله أربعة عشر معنى. المعنى الأول: أولها الإلصاق، قيل، لاحظوا قيل، وهو معنى لا يفارقها. هل هذا تام عند المصنف؟ لعله، ولعله ليس بتام، فلهذا، لأنه معنى لا يفارقها، لا يفارق الباء، فلهذا اقتصر عليه على ذكر سيبويه في كتابه ولم يذكر معنى آخر للباء. جيد. ثم الإلصاق على قسمين: حقيقي، كأمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جسمه، أو على ما يحبسه. تبتوا، على ما يحبسه، يحبس ماذا؟ يحبس زيدا. ماذا قال؟ من يد، من يد، هذه من يد من بيانية، هذا من يد بيان لأي شيء؟ لما يحبس، نعم، أو بيان لجسمه؟ الجواب بيان لجسمه. المعنى يكون هكذا: إذا قبضت على شيء من جسمه، من يد ونحوها، أو على شيء، على ما يحبسه، من ثوب ونحوه. واضح؟ وإلا ما يحبسه، اليد ليست هي الحابسة وإنما المحبوسة. واضح؟ هذا ماذا يعبر عنه في البلاغة؟ يعبر عنه بلف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، تذكر شيئا ثم تذكر شيئا آخر ثم تذكر شيئا يتعلق بالأمر الأول ثم تذكر أمرا يتعلق بالأمر الثاني، لف ونشر مرتب، في قباله لف ونشر مشوش. أن تذكر أمرا ثم تذكر أمرا آخر ثم تذكر شيئا يتعلق بالأمر الثاني ثم تذكر أمرا يتعلق بالأمر الأول، هذا لف ونشر مشوش. واضح العبارة؟ قال: ولو قلت أمسكته من دون حرف الباء احتمل ذلك، استفدتوا؟ احتمل هذا الذي ذكرناه، أنك قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه، هذا احتمل ذلك، ذلك إشارة إلى ما ذكر. واحتمل أن تكون منعته من التصرف، هذان الاحتمالان لأن الباء لم تذكر. ومجازي هذا القسم الثاني، نحو مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. جيد. وحكى ابن مالك عن الأخفش وعن الأخفش أن المعنى المراد من هذا المثال مررت على زيد، فالباء هنا تفيد الاستعلاء المجازي لا الإلصاق المجازي. ما دليلك أيها الأخفش؟ قال: بدليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. نقطة، هل توافق أيها المصنف على ما ذكره الأخفش؟ قال: لا، كلام الأخفش ليس في محله، وبيان ذلك يحتاج إلى تفصيل. قال: وأقول إن كلا من الإلصاق والاستعلاء إنما يكون حقيقيا إذا كان مفضيا، يعني موصلا إلى نفس المجرور، كأمسكت بزيد وصعدت على السطح، هذا مثال للأول للإلصاق الحقيقي، ثاني للاستعلاء الحقيقي. فإن كان مفضيا إلى نفس فإن أفضى إلى ما يقرب منه فمجاز، كمررت بزيد هذا مثال للإلصاق المجازي في تأويل الجماعة يعني غير الأخفش، وكقوله هذا مثال للاستعلاء المجازي كقوله تشب يعني النار. لاحظوا البيت الذي قبل هذا البيت حتى يتضح المراد من هذا البيت، البيت الذي قبل هذا البيت: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، يفاع يعني مكان مرتفع، ذكر النار قبل هذا البيت، قال: إلى ضوء نار في يفاع تحرق، ثم قال: تشب. تشب النائب الفاعل هو النار التي تقدم ذكرها في البيت السابق، تشب يعني توقد لمقرورين، مقرورين المقرور من القر، والقر هو البرد. جيد. المقروران هنا أحدهما الندى، الندى هنا بمعنى الجود، الندى بمعنى الجود، والآخر المحلق، المحلق هو الممدوح الذي يمدحه الشاعر في هذا البيت أو القصيدة. لماذا سمي محلقا؟ قيل لأنه كان عنده حصان، وهذا الحصان عض هذا الإنسان في جبهته فحلق فيه حلقة فسمي محلقا بسبب هذا الحصان. فطبعا بعد هنا نصيحة: لا يأتي الإنسان بالحصان ويربيه، واضح؟ الاصطلاء ماذا يعني الاصطلاء؟ الاصطلاء هو الاستدفاء بالنار، الاستدفاء بالنار. جيد، ماذا يقول؟ تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. المعنى ماذا؟ بات على النار، بات بمكان قريب من النار، وليس المراد بات باتا على النار فوق النار، لا، ليس هذا المراد. فهنا الاستعلاء استعلاء ماذا؟ مجازي. قال فإذا استول تقديران في المجازية، يعني الاستعلاء المجازي وماذا؟ والإلصاق المجازي، كل منهما مجازي. قال فالأكثر استعمالا أولى بتخريج بالتخريج عليه، مثل ماذا؟ مثل كمررت بزيد، كمررت بزيد. التفتوا، فمررت بزيد الأكثر استعمالا هو مر مع الباء، والباء التي تفيد ماذا؟ الإلصاق. فالأكثر في الموارد الأخرى، فهذا المورد نحمله على ما هو الأكثر، نقول له أيها المصنف مر مع على أيضا واقع في الاستعمال، قال ومررت عليه، هذه كمررت بزيد يغلق القوس. الآن كلام آخر، ومررت عليه، هذا مبتدأ بمنزلة المبتدأ، ومررت عليه لا ينبغي الحمل عليه، هذا هو الخبر. ومررت عليه وإن كان قد جاء في فصيح الكلام كما في قوله تعالى لتمرون عليهم ويمرون عليها، لاحظ، وأيضا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، وإن كان قد جاء لكن لا ينبغي الحمل عليه. لماذا؟ إلا أن مررت به أكثر فكان أولى بتقديره أصلا، بتقديره أصلا يعني ماذا؟ يعني أن نحمل الباء في قولنا مررت بزيد على الإلصاق أولى من أن نحملها على معنى الاستعلاء. نقطة، انتهى المطلب. قال ويتخرج على هذا الخلاف خلاف آخر، وهو الخلاف في المقدر في قوله تمرون الديار ولم تعوجوا، تمرون الديار، لاحظوا عندنا مرة، هذا الفعل تمرون، تمرون يتعدى إلى المجرور بواسطة حرف الجر، هنا ماذا نقدر؟ تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام، أهو الباء أم علا؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المعنى الأول. المعنى الثاني وهو التعديل يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.